أولا المقالة، وفي هامش الكتاب: المقالة هي فن أدبي يتناول موضوعا بالبحث، بحيث يجمع الكاتب عناصره ويرتبها ويستدل عليها حتى تؤدي إلى نتيجة معينة، وهي نوعان: ذاتي وموضوعي، وتتكون من ثلاثة أجزاء: مقدمة وعرض وخاتمة. لم يعرف تاريخنا الأدبي القديم المقالة بالصورة التي نراها عليه في وقتنا الحاضر، ولكن كان لدى العرب فن نثري قريب في خصائصه الفنية من المقال، وكانوا يسمونه الرسائل، ولا نقصد بها الرسائل الديوانية ولا الرسائل الشخصية أو الإخوانية، ولكننا نقصد الرسائل التي كان يخصصها الكتاب لموضوعات بعينها، كرسالة الجاحظ في الحاسد والمحسود، ورسالته في القيان، ورسالة أبي حيان التوحيدي في علم الكتابة وغيرها. وكانت تلك الرسائل تتناول موضوعا من قضايا المجتمع ومشكلاته على عهدهم، أو مشاهدات عامة، أو نظرات في مذاهب ومعتقدات مختلفة، وقد تكون الرسالة عدة صفحات، وقد تطول فتقترب من أن تكون كتابا. أما المقال في أدبنا العربي الحديث فلم ينشأ بوصفه فنا أدبيا مستقلا، بل ارتبط منذ نشأته بالصحافة واستمد منها وجوده، وتنوعت موضوعاته بحسب الاتجاهات التي سادت الصحافة العربية، كما اختلفت أساليبه تبعا لتطور أسلوب الكتابة في الصحف والمجلات منذ مطلع النهضة الحديثة حتى الوقت الحاضر. فبعد أن كان أسلوب المقال مثقلا بالسجع والمحسنات البديعية المتكلفة، انطلق من هذه القيود والزخارف الشكلية وجنح إلى البساطة في التعبير وعمق الفكرة، ثم مال إلى التركيز والموضوعية، وقد استحال الآن إلى خاطرة، وهي مقال صغير لا يتجاوز عمودا أو نصف عمود في الصحيفة أو المجلة، ويتضمن فكرة طارئة يعرضها الكاتب في تركيز شديد، وغالبا ما يكون ذلك تحت عنوان ثابت يسجل فيه الكاتب خواطره كل يوم أو كل أسبوع. وقد اتسع المقال في أدبنا العربي الحديث للموضوعات العامة والقضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والأدبية والنقدية وكل فروع العلم والمعرفة. ولقد اجتذبت المقالة معظم كتابنا المعاصرين، وأنت لا تجد اسما بارزا من أسماء أولئك الكتاب ذا عصيته وانتشر أدبه إلا وقد اكتسب ذلك الصيت وتلك الشهرة بطريق مقالاته التي تابع نشرها في الصحف، مثل المنفلوطي والعقاد وشكيب أرسلان ومحمد حسين هيكل وأحمد حسن الزيات وطه حسين وغيرهم. نموذج للمقالة. وإليك نموذجا للمقالة للشيخ علي الطنطاوي، الذي يعد أحد دعاة الإسلام المصلحين وأحد أعلام الأدب العربي، بما خلفه من مؤلفات نيفت على الثلاثين، وها هو يمارس دوره الاجتماعي فينشر مقالة في إحدى الصحف بعنوان الوظيفة والموظفون، يقول فيها: والوظيفة يا سيدي عقد بين الدولة والموظف على أن يعمل عملا بعينه على جعل بذاته، يعمل الأجير في الدكان والعامل في المصنع والخادم في البيت وكل مأجور من الناس في عمل جل أو قل على أو سفل، فإذا أكمل عمله وجوده استحق الأجر وانطلق حرا في وقته يقضيه على ما أحب، حرا في ماله ينفقه على ما شاء، حرا في رأيه ينحو به النحو الذي أراد، ويسوقه المساق الذي اختار. وماذا علي وأنا مدرس إذا أنا أعددت درسي وألقيته وقرأت وظائف تلاميذي وصححتها وفعلت كل ما يوجب علي النظام أن أفعل، وزدت على الواجب النوافل أن أؤلف وأكتب وأنقد الأخلاق والعادات وأساهم في الجهاد الإصلاحي وأحمل القسط الذي أطيقه من أثقال الأمة، ومن ذا يحمله إذا لم أحمله أنا وأمثالي من الموظفين والمتعلمين؟ وكيف تتقدم الأمة وتسير في طريقها إلى غايتها إذا لم تجد من أبنائها من يحمل أثقالها؟ وهل توجب الوظيفة على الموظف أن يكون مبتورا من جسم الأمة فلا يشعر بشعورها ولا يألم لألمها ولا يحس أنه منها ولا يشاركها في شيء من عواطفها، في حين أن المفروض في الموظف أنه من أرقى أبناء الأمة فكرا وأوسعهم اطلاعا وأشدهم شعورا بالواجب العام؟ وهل يأخذ الموظفون رواتبهم من صندوق الأمة ليناموا آمنين إذا هي خافت، ويضحكوا فرحين إذا هي تألمت، وينعموا فارهين إذا هي شقيت، ويأكلوا مسرفين إذا هي جاعت؟ كلا كلا يا سيدي، فالموظف من الأمة وإلى الأمة، وليس في البلد شعب وموظفون، ولكن فيه شعبا واحدا يشعر بشعور واحد ويصدر عن مبدأ واحد ويسعى إلى غاية واحدة. ولقد انقضى ذلك العهد الذي كان الموظف فيه مسؤولا أمام رئيسه، وأصبحنا اليوم وكلنا مسؤولون أمام الأمة والتاريخ. وبعد، أفليس مما يجب على قادة الفكر وأرباب الأقلام أن يعرفوا الناس حقيقة الوظيفة والموظفين وحق الأمة عليهم وأمل الأمة فيهم؟ أوليس يجب عليهم معالجة هذه النواحي من أخلاقنا وبسط الكلام فيها وتحذير السالمين منها ومداواة المصابين بها؟